تجدد الاشتباكات بين قوات صالح والأحمر في صنعاء ومواجهات شديدة في تعز. جعجع يطلب سحب ملف ريفي من التداول ويرد على دعوة الراعي لتعديل اتفاق الطائف. نواب في 14 آذار يهاجمون دعوة بري لعقد جلسة تشريعية في الثامن من حسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. تصاعد العنف في العاصمة اليمنية صنعاء وأدى اندلاع الاشتباكات مجددا بين أنصار زعيم قبيلة حاشد صادق الأحمر وقوات الرئيس علي عبد الله صالح إلى مقتل 3 من أنصار الأحمر. وفي تعز جنوب البلاد لقي 7 متظاهرين مصرعهم برصاص قوات الأمن. وأعلنت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي أن أكثر من 50 شخصا قتلوا في المدينة منذ يوم الأحد برصاص قوات الرئيس صالح. وقتل 6 جنود يمنيين وأصيب عشرات آخرون بجراح في المعارك المستمرة بين الجيش ومسلحين من تنظيم القاعدة في مدينة زنجبار جنوب البلاد. وانفجرت سيارة مفخخة لدى مرور قافلة عسكرية قرب المدينة ما أدى إلى سقوط عدد غير محدد من القتلى والجرحى بحسب ما أفاد شهود عيان.
اعتادت أن تكون الأولى في كل شيء، حتى في الاحتراق تحت وابل من الرصاص المنهمر عليها في الهزيع الأخير من ليلة الهجوم الكبير. تلك هي تعز، وهؤلاء أبناؤها العزل يكابدون من أجل البقاء في قلب النيران أمام قوة أمنية وعسكرية ضخمة تهاجم ساحتهم التي ألفت الهتاف منذ شهور. اختار المهاجمون توقيتا قاتلا بعد أن كان المحتجون قد عادوا إلى منازلهم ليلا كما هي العادة، وكان عدد المرابطين داخل مخيم أقل من عدد الجنود. وبحسب المشاركين في الاعتصام انقسم المهاجمون فرقا 3، الأولى تمطر الساحة بالرصاص من الرشاشات الخفيفة والثقيلة، وفرقة راجلة تضرم النار في الخيام، والثالثة على الدبابات والجرافات تكتسح رماد المخيم المعجون بدماء قاطنيه. والنتيجة عشرات القتلى ومئات الجرحى وغيرهم في عداد المفقودين.
ساحة الحرية في تعز التي تمثل النموذج الرائع، النموذج الحقيقي للثورة الشبابية الحقيقية التي لا يمثلها أحد ولا يدعي الوصاية عليها أحد، تمثل فعلا النموذج للدولة المدنية التي جاء الشباب للمطالبة بها في ساحات الحرية والتغيير.
الحريق في تعز أشعل المظاهرات في عموم المحافظات اليمنية التي شهدت مسيرات احتجاجية شارك فيها مئات الآلاف طالبوا بتصعيد الاحتجاج من أجل الإسراع بإسقاط النظام ومحاكمته. السلطات الرسمية تقول إنها تتصرف من واقع المسؤولية وبحسب السلطة الدستورية، وإنها كانت مضطرة للهجوم على المعتصمين.
ما جرى في تعز شيء يبعث على الألم والحزن، يعني لأن إزهاق الدماء، إزهاق الأرواح وسفك الدماء عملية ليست من سياسة علي عبد الله صالح، ولكن تأتي خارج نطاق الإرادة، وعلينا جميعا أن نعود إلى العقلانية.
محافظة تعز معقل الثورات ومنارة الفكر في التاريخ اليمني الحديث، قدمت أكثر من نصف شهداء الثورة حتى الآن، ولا يزال عليها أن تقدم أكثر وأكثر، لأنها تعز. خليل العمري، قناة المنار.
في لبنان، نفى مدير عام قوى الأمن الداخلي لواء أشرف ريفي أن يكون قد رفض قرار وزير الداخلية. وفي تصريح لصحيفة النهار قال ريفي: في اعتقادي أن رئيس الجمهورية لم يتبلغ التفاصيل، لذلك أوضحت أنه ليس هناك شيء اسمه رفض قرار لوزير الداخلية أو أي شيء من هذا القبيل. ولدى سؤاله عن موقفه في حال اتخذت القضية منحا قضائيا قال ريفي: كل مسار له سلوك معين واتجاه معين. وكان ريفي قال في تصريح سابق إن التسوية التي تم التوصل إليها بشأن مبنى التخابر الدولي كانت تسوية مرضية لا بل ممتازة. رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير شعجع اعتبر أن أقوى الأمن الداخلي هي آخر قلعة في الدولة اللبنانية، مدافعا عن مديرها العام اللواء الشرفيفي.
دعا رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع إلى سحب موضوع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي من التداول لأنه لا حق ولا حقيقة وفق تعبيره. وفي مؤتمره الصحفي الذي عقده في معرب خصص الجزء الأكبر منه للدفاع عن ريفي، قال جعجع: لم يجدوا إلا أنظف واحد في العالم ليحولوه إلى التحقيق. وإذ تساءل على ما سيحاكم ريفي، اعتبر جعجع أن الأمر تخطى كل منطق.
في كتار يمكن نسيوا أنه هالحكومة هي حكومة تصريف أعمال، وبالتالي الوزراء وزراء بحكومة تصريف أعمال، وفجأة هيك دبت النخوة بالبعض منهم وشفناهم عم بيقوموا بأعمال بأيام الحكومة قبل ما تكون تصريف أعمال ما عم بيقوموا فيها. شو صار ما صار، تهيك صار في استنفار وزاري ورئاسي ومن كل الجهات وكذا، بعد ما فهمت انا عن جد شو المشكله. مش بدهم يشيلوه، يعني ما راح يقدروا يشيلوه. اخر قلعه بعد اول قدام كل الناس، اخر قلعه موجوده، قلعه امنيه عسكريه، لا حدا في اثر عليها من الداخل ولا حدا في اثر عليها من الخارج، هي يعني عم بحرك شو فيها. وكل موضوع اللواء الريفي باسرع ما يكون لازم خلص يعني يسحب من التداول. اذا لا سمح الله افترضوا بده يكفي، بده يؤدي الى تدمير اخر موقع حر بهالدوله اللبنانيه.
كيف بتفسر عدم التزامه بكتاب وزير وكيف بتفسر
أيضا
أن
رئيس
الجمهورية طالب
بإحالته
على
التحقيق القضائي؟ ما بدي جاوب على سؤالك.
وحول ما طالب به البطريرك الماروني بشار الراعي بتعديل اتفاق الطائف، اعتبر جعجع أن الوقت ليس مناسبا للبحث.
بتقديري مش هذا الوقت المناسب، يعني هلا بخضم كل المتغيرات اللي عم بتصير، بخضم كل التطورات، قبل ما نبحث هلا بالطائف خليني الشباب يشكلوا حكومة. يعني بس تنخلص من المشاكل الطارئة والساخنة اللي بين إيدينا، إن كان داخلية أو متأتية عن الأوضاع الناشئة بالمنطقة، ساعتها طبعا بأي وقت من الأوقات موضوع النظام اللبناني بده يكون موضوع تحت البحث. شرفت إخوان.
جعجع رد على كلام الرئيس نبيه بري حول ثورة الأرز وقال بأنها أعادت بري وحلفائه 60 سنة إلى الوراء، وقدمت اللبنانيين 60 سنة إلى الأمام.
وقد طلبت رئاسة الجمهورية من وزارة العدل اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن عدم تنفيذ اللواء ريفي أوامر وزير الداخلية، ووفق القانون رقم 17 الخاص بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تتضح طبيعة المخالفة التي ارتكبها اللواء ريفي يوم الخميس الماضي.
وفي اليوم الخامس على واقعة العصيان التي نفذها المدير العام لقوى الأمن الداخلي تجاه أوامر وزير الداخلية، تحركت رئاسة الجمهورية عمليا. المكتب الإعلامي في قصر بعبدة أعلن أنه بناء على توجيهات الرئيس سليمان أبلغت المديرية العامة للرئاسة وزارة العدل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن عدم تنفيذ المدير العام لقوى الأمن الداخلي كتاب وزير الداخلية والبلديات. قرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة للبلاد وفق الدستور يؤكد ارتكاب ريفي لخطيئة التمرد بحق بارود، فالقوانين التي تحكم العلاقة بينهما أكثر من واضحة.
قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي المادة الثانية تخضع قوى الأمن الداخلي لسلطة وزير الداخلية. المادة العاشرة يخضع المدير العام لقوى الأمن الداخلي لسلطة وزير الداخلي. يجب على مدير عام قوى الأمن الداخلي التقيد حرفيا بالأوامر وبسلطة وزير الداخلية، ولا مجال لأي اجتهاد في هذه المواضيع.
علاقة مدير عام قوى الأمن الداخلي بوزير الداخلية هي علاقة رئيس ومرؤوس وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ووفقا للمراسيم التنظيمية، وكل خلل بهذه المعادلة هو انقلاب على المؤسسات الدستورية والسياسية، وبالتالي ارتكاب جرم عسكري يحال بنتيجته أمام القضاء العسكري.
لكن هل يجب أن تنتظر الجهات القضائية طلبات رسمية لتتحرك في حالة التمرد التي ارتكبها ريفي؟ وما هو دور النيابة العامة العسكرية في هذه الحالة؟
قانون 17 واضح، فأي خروج عن القانون وعن المراسيم التنظيمية هو تمرد وهو جرم عسكري. يعني المطلوب من القضاء العسكري أن يتحرك عفوا، ليس بناء لادعاء أو طلب أو إلى ما هنالك.
النيابة العامة العسكرية هي الذي يجب أن تتحرك فورا، وبالطبع النيابة العامة التمييزية تشرف على كل النيابات العامة، هذه بنعرفها بالقانون. أنا في رأيي وبكل اختصار أقول لو كنا عم نطبق القانون ما بدأ اجتماع رئيس الجمهورية، ما بدأ اجتماع وزير العدل، ما بدأ اجتماع حدا مع حدا. في مدير عام لا ينفذ الأوامر التي تأتيه من سلطته المشرفة عليه ففي قانون.
هذا وقد استند بيان رئاسة الجمهورية على الدستور اللبناني، لا سيما الفقرة الأولى من المادة 49 منه، حيث أكد الرئيس سليمان على وزير العدل اتخاذ الإجراءات القضائية التي تنص عليها القوانين والأنظمة المرعية بشأن عدم تنفيذ اللواء ريفي لمضمون كتاب الوزير بارود بالعمل فورا على إخلاء الطابق الثاني من مبنى وزارة الاتصالات. ويبقى طبعا أن يكشف القادم من الأيام طبيعة العقوبة التي ستسطر بحق ريفي ومدى قابليتها للتنفيذ.
ذكرت صحيفة النهار أن رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتمع أمس مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي في عين التيني، وأنهما عودا البحث في الملف الحكومي بحضور المعاون السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل. للمرة الثانية يعطل نصاب جلسة اللجان النيابية المشتركة في المجلس النيابي، وعلى جدول أعمالها عدد من مشاريع القوانين أبرزها تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية، قانون السير، إضافة إلى التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي. رئيس اللجنة النائب روبير غانم أذاع أسماء النواب الذين تغيبوا عن الجلسة، لافتا إلى أنه سيرفع إلى رئيس المجلس النيابي أسماء النواب الذين لم يعتذروا ولم يحضروا الجلسة. ويأتي هذا التعطيل في سياق كلام نواب 14 أذار عن عدم حضور الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس بري في 8 أذار في 8 حزيران بحجة أنها غير دستورية، فيما أكد نواب الأكثرية الجديدة أن ما يذهب إليه هؤلاء النواب إنما هو حرطقة قانونية لا معنى لها.
الدورة الاستثنائية هيدي اللي عم بيحكي عنها الرئيس بري أو مجموعة 8 أذار وهي موجودة بالمادة 69 من الدستور، واللي بتقول بكل صراحة يعني فيما يتعلق بالمادة 69 البند الثالث تحكي انه هيدي الدورة او العقد الاستثنائي لا مجلس نواب بيكون متخصص فقط فيما يتعلق بتشكيل الحكومة وبإعطاء الثقة للحكومة وليس بمواضيع تشريعية مثل ما عم بيقولوا الشباب. يعني
ولا أحد يملي على رئاسة المجلس كيف ومتى تدعو لمثل هذه الجلسات. دور ما هيئة مكتب المجلس هي فقط تحديد جدول الأعمال، الجلسات لا أكثر ولا أقل، الدعوة للجلسات هي من صلاحية رئيس المجلس وحده الذي يقرر متى تعقد مثل هذه الجلسات.
أنه نترفع إذا كان في أي خلفيات أو سيناريوهات محتملة لتطير نصاب الجلسات، أنه لا، أنه الواحد يعني لازم يتحمل مسؤوليته وهو يحوز على ثقة الشعب اللبناني، وهو كمان بيمثل كل الشعب اللبناني، ما بيمثل بس دائرته أو منطقته أو حزبه أو تكتله.
أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل أن المطلوب تشكيل حكومة لتصحيح المسارات التي عملت على إيجاد خلل عميق في شؤون الدولة.
دعا المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل إلى ضرورة الانتقال من مرحلة التردد والحسابات الضيقة إلى تشكيل حكومة قوية وقادرة تعيد تصويب وتصحيح المسار الذي اعتمد في المرحلة السابقة. وخلال إلقائه كلمة الرئيس بري في افتتاح مؤتمر الاستثمار في التعليم العالي الذي ينظمه المركز الإسلامي للتوجيه والتعليم العالي في بيروت، اعتبر خليل أن حادثة مركز التخابر الدولي كشفت ارتهان بعض المؤسسات لأشخاص وتيارات على حساب الدولة.
لقد طوع هذا الدستور والقانون لخدمة مشاريع وحسابات أرادت معها بعض الفئات أن تسيطر على مقدرات الدولة وتخصخصها. لقد تكشفت معالم هذه السياسة من خلال انفضاح الارتهان، ارتهان بعض المؤسسات ومسؤولي المؤسسات إلى أشخاص وتيارات سياسية على حساب الدولة ومصلحتها المركزية. لقد ناضلنا من أجل تصحيح الخلل السياسي القائم، لا تسخير مقدرات هذه الدولة من أجل حسابات وسياسات فئوية ضيقة.
مؤتمر الاستثمار في التعليم العالي الذي حضره عدد من النواب والشخصيات السياسية والعلمية والثقافية ناقش سبل الاستثمار الأمثل للرأسمال البشري بطريقة فعالة ومجدية.
نؤمن أن أوطاننا لا يمكن أن تنهض إلا من خلال كادر بشري متعلم ذو ثقافة ومعرفة ومهارة مناسبة لمتطلبات سوق العمل. نؤمن أنه في بلد لا تتوفر فيه المواد الأولية اللازمة لابد أن يتوجه إلى عالم اقتصاد المعرفة والذي يتأسس على الاستثمار في التعليم العالي.
وتخلل المؤتمر مجموعة من المحاضرات والمداخلات ركزت على الخلل الموجود في التخطيط للتعليم العالي في لبنان، بالإضافة إلى ضعف الميزانيات التي تصرف للتوجيه والأبحاث في العالم العربي.
خلال لقائه وزير الخارجية القبرصي، دعا نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الكف عن محاولة مصادرة التطلعات الشعبية في المنطقة والكف عن استهداف سوريا.
العلاقات اللبنانية القبرصية والمستجدات التي تشهدها المنطقة كانت مدار بحث خلال استقبال نائب الأمين العام لحزب الله وزير الخارجية القبرصي ماركوس كيبريانو، يرافقه سفير قبرص في لبنان هومر مفروماتس، بحضور مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي. الشيخ قاسم عرض رؤية حزب الله لتطورات المنطقة، داعيا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الكف عن التدخل في هذه التطورات. ورأى أن تكثيف التحركات الأمريكية والأوروبية بخصوص الأوضاع في سوريا يقدم مثالا فجا على الاستخدام السياسي للمؤسسات الدولية من أجل تحقيق أجندات خارجية، مشددا على ضرورة الكف عن محاولة إقحام لبنان أو جزء منه في مشروع تصفية الحساب مع سوريا. المسؤول القبرصي أشار إلى أن بلاده تتابع عن كثب الأوضاع في لبنان والمنطقة.
أجريت لقاء مثيرا للاهتمام ومفيدا للغاية مع الشيخ قاسم، وتمكنت من الاستماع إلى وجهة نظره وتحليله. كما هو معروف، قبرص دولة صديقة للبنان، ونحن نتابع عن كثب التطورات في لبنان والمنطقة.
وأضاف كيبريانو أن بلاده تجتمع مع سائر الأطراف الفاعلة، وتعتبر أن الاستماع إلى وجهات نظرهم أمر مفيد للغاية.
اعتبر رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن لبنان بحاجة إلى المزيد من التكامل بين أبنائه، داعيا إلى تشكيل الحكومة بأسرع وقت.
رعى رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك مصالحة بين عائلتي العايط ومظلوم في مركز جمعية المشاريع في بعلبك بحضور حشد من العلماء والفعاليات وأبناء العائلتين. وفي كلمة له دعا الشيخ يزبك إلى قيام دولة لا تميز بين منطقة وأخرى.
نحن نريد أن يسرع في تشكيل الحكومة من أجل النهوض بالملفات التي أثقلت كاهل المواطن وأثقلتنا جميعا.
بدوره رئيس جمعية المشاريع في البقاع الشيخ أسامة السيد تحدث في كلمة له خلال المصالحة عن دور فتاوى بعض رجال الدين في تأجيج الفتنة المذهبية.
الكل يعلم فتوى القرضاوي الذي أفتى لهؤلاء الناس الذين قاموا أنه ولو مات بعض الناس وماله، والحيدان أحد رؤوس الوهابية أفتى قال لو قتل ثلث الشعب السوري فلا بأس من أجل أن يسعد الثلثان، حتى نعلم جميعا الفتنة من أين تأتي.
وانتقد الشيخ أسامة السيد الفتاوى التي لا تبالي بأرواح الناس.
اعتبر المجلس السياسي للحزب الديمقراطي اللبناني أن كل ما يحدث في لبنان هو نتيجة طبيعية لانهيار مشروع الدولة تحت وطأة المذهبية والطائفية والفساد. وخلال اجتماع الأسبوعي استنكر المجلس الحادث الذي تعرضت له قوات اليونيفيل معتبرا أنه يستهدف لبنان والقرار 1701 ويحد من حرية حركة المقاومة ويعرض أمن الجنوب للخطر.
فالمجلس لعدم الحسم بالأحداث الأخيرة التي ألمت بلبنان معتبرا أن قطاع الاتصالات كاد أن ينفجر في أيار 2008 ولم يرتدع أحد لناحية عدم المس به نظرا لأهميته الاستراتيجية، بل ما زالت كل المساعي تبذل للسيطرة عليه وتسليطه سلاحا على الحريات العامة في لبنان وعلى المقاومة وسوريا.
ونواصل بعد الفاصل. وصف نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد محاولات الولايات المتحدة وفرنسا في مجلس الأمن الدولي ضد سوريا بأنها وسيلة لإعادة عهود الاستعمار والانتداب، واتهم المقداد مجموعات متطرفة مدفوعة من الخارج بممارسة العنف والإرهاب والتدمير والترويع بموازاة حملة إعلامية مضللة هدفها زرع الفتنة. وصف رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إعلان دولة فلسطينية في الأمم المتحدة في شهر أيلول سبتمبر المقبل بأنه تسونامي سياسي، معولا على استخدام الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي.
مبتغيا حشد المزيد من الدعم لموقفه على الحلبة الداخلية، حذر الرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من أن حكومته لن تستطيع منع الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة في شهر أيلول سبتمبر المقبل، واصفا الأمر بأنه تسونامي سياسي رغم ثقته بالفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، كما أكد لاءاته التي أطلقها أمام الكونغرس الأمريكي حول الدولة الفلسطينية وحق العودة.
أعتقد أن هذا وقت الوحدة ليس فقط داخل حزبنا، إنما داخل شعبنا وداخل الكنيسة وخارجها، فنحن متفقون على المبدأ، وهذا الوقت لعدم الشقاق إنما التوحد حول هذا الإجماع الوطني.
زعيمة المعارضة سيبي ليفني ردت على دعوة نتنياهو واتهمته بالإضرار بمصالح إسرائيل الاستراتيجية، فيما رفض أحد أقطاب كاديما شاؤول موفاز فرض أي حل مع الفلسطينيين على إسرائيل.
ما هي الدولة التي سيبقيها نتنياهو وراءه؟ هل ستكون دولة مختلطة من أكثرية عربية وأقلية يهودية والتي لن تكون يهودية ديمقراطية بعد 20 أو 30 عاما؟
القلق الإسرائيلي من احتمال إعلان الدولة الفلسطينية انعكس استعدادا لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحسبا لتطور الأمور إلى مواجهات واسعة مع الفلسطينيين.
شرطة إسرائيل تستعد في هذه الأيام لشهر أيلول المقبل تحسبا لاحتمال أن تؤدي المواقف الداعية إلى كفاح غير عنيف على خلفية إعلان الدولة الفلسطينية إلى صراع عنيف وأعمال شغب.
رئيس الكيان الصهيوني شيمون بيريز دعا الأمم المتحدة إلى ما سماه الإنصاف بين الإسرائيليين والفلسطينيين عبر تلبية طموحات الشعب الفلسطيني من جهة والحاجات الأمنية الإسرائيلية من جهة أخرى.
في الختام تذكير بالعناوين: تجدد الاشتباكات بين قوات صالح والأحمر في صنعاء ومواجهات شديدة في تعز. جعجع يطلب سحب ملف ريفي من التداول ويرد على دعوة الراعي لتعديل اتفاق الطائف. نواب في 14 أذار يهاجمون دعوة بر لعقد جلسة تشريعية في 8 من الجاري. للمزيد زوروا موقع منار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله.